من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 41 بعد 100، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر رجب لعام 45 و400 ألف، وسنبدأها باعتقاد الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد
لله. وقبل أن نبدأ هذا الاعتقاد نضع ترجمة مختصرة للإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله عن إسحاق: هو الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، أبو يعقوب رحمه الله تعالى. الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، فهو الإمام العلم، وهو سيد من سادات المسلمين ومن علمائهم الأبذاذ الكبار، يعرف ممن أخذ عنه وممن أخذ عنه، فإن الرجل تعرف نجابته بمعدنه، فعمن أخذ إسحاق رحمه الله تعالى وعمن أخذ منه إسحاق أخذ من إسحاق وعنه من أخذ رحمه الله، فهذا يعرف الرجل بشيخه وتلامذته، هذا يدل على نجابته العظيمة. وإسحاق بن راهوية هو في الدنيا ممن يقال عنهم هو في الدنيا أشهر من الدنيا. قال الحميدي رحمه الله تعالى: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهوية بخراسان، إسحاق ما دمت، الحميدي يقول ما دمت بالحجاز، حميدي القرشي رحمه الله المكي، ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهوية بخراسان لا يغلبنا أحد، لا يغلبنا أحد. ففي الحجاز الحميدي، وبالعراق أحمد بن حنبل، وبخراسان والمشرق إسحاق بن راهوية، فلن يغلبنا أحد. فقد كانت هذه الأمة المرحومة غنية بالأئمة الذين كل واحد فيهم بأمة، فهذه الأمة غنية بالأئمة الذين كل واحد فيهم، هؤلاء الأئمة هو في نفسه أمة، أمة من الناس ينفع الله سبحانه وتعالى به النفع العظيم. هذه الأمة أئمتها كثر كثر كثر، لا نستطيع أن نحصي هؤلاء الأئمة بطبقاتهم، من الذي يستطيع أن يحفظ أئمة هذه الأمة خصوصا في العصور المفضلة الأولى في القرن الأول والثاني والثالث بوجه خاص، ثم من بعد ذلك من الرابع والخامس وهكذا. ولكن الأمة رجعت في هذا الباب كثيرا في القرون المتأخرة، فصار العلماء قليلين وصارت الفتن كثيرة، فمع كثرة الفتن وتنوع الأمور صارت هذه الفتن كثيرة جدا ومع قلة العلماء. ولهذا نقول الرجل الذي يعرب بالسنة اليوم والطالب الذي يعرب بالسنة اليوم في زمن لا يوجد فيه واحد من هؤلاء الأئمة الكبار ولا في من هو في قدرهم، هذا لا شك أنه محض فضل من الله. ونعتبر والله هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الرجل اليوم لصاحب السنة، أن يوفق الرجل اليوم للسنة، أن توفق اليوم للسنة. وهذه الجماعات والطوائف والأحزاب قد اشتدت واشتدت جدا، والفتن كثيرة، وقل الناطق بالحق. حينما تجد رجلا اليوم صاحب سنة على ضرب الأوائل وملتزما بغرض الأوائل، يقول قال أحمد، قال إسحاق، قال الحميدي، قال البخاري، قال مالك، قال ابن معين، قال ابن المديني، قال شعبة، قال الأوزاعي، قال الليث، هذه تقال اليوم، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فحينما تهدى اليوم إلى السنة وليس فيها إمام من هؤلاء الأئمة الكبار، أنت اليوم هل بخراسان إسحاق، هل ببغداد بغداد أحمد بن حنبل، هل بالحجاز الحميدي، هل بمصر الليث، هل بالشام الأوزاعي؟ يا الله يا أخواني، غربة عظيمة، غربة عظيمة. في زمانهم كان الواحد يتتلمذ على آلاف المشايخ، لا نقول مئات، وليس هذا من قبيل المبالغة، يقال كان للرجل آلاف المشايخ على وجه المبالغة، وقد لا يكون له المئات، لا، آلاف بالفعل، آلاف بالفعل. هذا يذكر عن مشايخه أنه كان قد أخذ العلم عن 3000 شيخ، والآخر عن 4. وأكثر ما اطلعت عليه من تراجم هؤلاء الأئمة والعلماء، أكثر ما اطلعت عليه أن بعضهم كان له 7000 شيخ، 7000 شيخ، شيخ شيخ. هل الآن تجد 7000 أخ على السنة فضلا عن أن تجد هؤلاء؟ فإذا أردت أن ترحل الآن إلى كم شيخ ترحل، وعلى يد كم شيخ تعلم السنة؟ وهل الشيخ الذي تعلم على يد السنة هو في ضخامة هؤلاء، أو فيما يقارب هؤلاء، أو فيما يبعد عن هؤلاء كثيرا لكن له الإمامة؟ قليل جدا علماء هذه الأمة الآن. ولهذا نقول فتنة عظيمة، فتنة عظيمة ومحن جسيمة. إذا وفق اليوم الرجل إلى السنة ووفق إلى الخير ووفق إلى العمل بالكتاب والسنة، والله لهذه من أعظم المنن والنعم، أن تهدى إلى السنة ولا إسحاق، أن تهدى إلى السنة ولا أحمد، أن تهدى إلى السنة ولا مالك، أن تهدى إلى السنة ولا الشافعي، أن تهدى إلى السنة ولا البخاري، أن تطلب العلم على جادة السلف ولا تجد من قال البخاري عنه لما قال وأراد أن يكتب عقيدته، قال لقيت أكثر من 1000 رجل، أكثر من 1000 رجل، وسماهم بحجاز وشام وبغداد وسمى الأمصار. كان هناك من يصنف الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار، يوجد التصنيف الأمصار ذوات الآثار. كانت الأمصار ذوات آثار، اليوم الأمصار ماذا؟ اليوم الأمصار ماذا؟ تحارب الآثار، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلذا أقول اليوم من يلزم غرض هؤلاء الأئمة ومن يهدى إلى السنة بدون أحد من هؤلاء الأئمة الكبار، هذا والله من آيات الله سبحانه وتعالى ومن حفظ الله عز وجل لدينه، حتى صار الطالب من أصعب ما يسأل من أسئلة على يد من أطلب العلم، إن جاءك بالعراق على يد من يطلب العلم، إن جاءك من الصومال على دي من يطلب علم، إذا جاءك من موريتانيا على دي من يطلب علم، إذا جاءك من تونس على دي من يطلب علم، إذا جاءك من مصر على دي من يطلب علم، وهكذا في سائر البقاع. الآن لو سألك على دي من يطلب العلم هتجد ماذا؟ طلبت علم، طلبت علم سلفيين، لكن هتقول له ارحل إلى أحمد، ارحل إلى البخاري، ارحل إلى مالك، ارحل حتى إلى ابن تيمية وابن القيم وكذا، ارحل حتى إلى ابن عبد الوهاب وكذا، ارحل إلى ابن باز الألباني. لا يوجد إلا قلة قليلة من علمائنا بالقياس لمجموع الأمة التي قاربت المليارين، ومع ذلك لا تجد فيها آلاف العلماء الكبار، معناها مليارات لكن لا تجد فيها الآلاف، فضلا عن المئات، فضلا عن العشرات. اليوم لو أردت أن تعد على إذيك علماء بضخامة الفوزان أو بضخامة العباد أو هؤلاء، كم هتعد؟ عشرات. عندك 50 60 70 80 90 100 عالم من هؤلاء، أنا لا أعرف هذا العدد. سوف تجد طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم. نعم، وحجة الله عز وجل قائمة والحمد لله، الخير موجود، لكن العلماء هؤلاء الكبار الضخام لن تجد شيئا من هؤلاء إلا النذر اليسير. فحينما يوفق الإنسان اليوم لصاحب سنة ويوفق للحق مع نضرة هؤلاء، هذا من توفيق الله عز وجل المحض. لست أنت الآن الذي تصلي، أو في بلدتك يوجد ابن المديني، يوجد ابن معين، يوجد أحمد بن حنبل، يوجد إسحاق، يوجد في عين هؤلاء. لكن الخير نعم موجود، لكن سبحان الله. فكان فالحميد يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل ببغداد وإسحاق بخراسان فلن يغلبنا أحد، لن يغلبنا أحد. قال الذهبي رحمه الله تعالى: نعم، نعم.
قال إسحاق بن راهويه رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ: إذا اجتمع الثوري ومالك والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن فيه نص.
نعم، الله أكبر، أئمة كبار. قال الذهبي رحمه الله: قلت مولده في سنة 61 و100، وسمع من أئمة كبار، منهم ابن المبارك، ولما أقدم على الرواية عنه لكونه كان مبتدئا لم يتقن الأخذ عنه، وقد ارتحل في سنة 84 و100، ولقي الكبار وكتب عن خلق من أتباع التابعين، وسمع الفضل ابن موسى السناني والفضيل ابن عياض ومعتمر ابن سليمان وجماعة، منهم جرير ابن عبد الحميد وسفيان ابن عيينة وعيسى ابن يونس، وكذلك منهم الوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، وسمع من أمم سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام، يرحل هنا وهناك يجد العلماء، خراسان يجد، العراق يجد، الحجاز يجد، يمن يجد، الشام يجد، الله المستعان. أنت الآن تجد في هذه البلدان يا أخوان الفتن ولا المشايخ؟ أخوان الآن نجد يا أخوان تجد الفتن، تجد الفتن اليوم، مش تجد المشايخ العلماء، لا تجد الفتن اليوم. العراق تجد الفتن، اليمن تجد الفتن، إفريقيا تجد الفتن، مش تجد المشايخ اللي ترحل إليهم إلا من رحم الله. أنا أتكلم عن طبقة العلماء الكبار، تجد ماذا؟ فكان يرحل إلى خراسان، إلى العراق، إلى الحجاز، إلى اليمن، إلى الشام. أما من حدث عنه فجماعات، منهم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه حدث عن إسحاق، منهم يحيى بن معين، وهما من أقرانه، أحمد ويحيى من أقرانه، وإسحاق بن منصور ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج في صحيحيهما، وأبو داود النسائي في سننهما، ومحمد بن عيسى السلمي في جامعه، وأحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب وموسى بن هارون ومحمد بن نصر المروزي وجماعة منهم أيضا أبو العباس السراج خاتمة أصحابه وخلق سواه. يقول الذهبي وقد وقع عليه حديثه عاليا وذكر حديثه في ذلك رحمه الله. ثم قال الذهبي رحمه الله قال موسى بن هارون قلت لإسحاق من أكبر أنت أو أحمد بن حنبل؟ من أكبر أنت أو أحمد بن حنبل؟ قال هو أكبر مني في السن، هو أكبر مني في السن وغيره، هو أكبر مني في السن وغيره. ثم قال موسى كان مولد إسحاق سنة 66 فيما يرى موسى، إنما المشهور أنه كان ولد في سنة 61. قلت قد قدمنا أن مولده قبل هذا بمدة، فموسى لم يحرر ذلك. قال محمد بن رافع قال لي إسحاق كتب عني يحيى بن آدم 2000 حديث. قال حاشد ابن إسماعيل سمعت وهب بن جرير يقول جزى الله إسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل ويعمر عن الإسلام خيرا، أحيوا السنة بالمشرق. قلت يعمر هو ابن بشر، أحيوا السنة بالمشرق، لأن الله عز وجل قد ينفع بالرجل الواحد، بالرجل الواحد ينفع به أمة بأسرها. ولهذا الحق لما كان أبلج وكان واضحا وثبت رجل في نصرته ونشره يجعل الله سبحانه وتعالى له إمامة وصيتا أي لهذا الحق حتى يعلم الناس حتى لو واحد. هذه أمة عجيبة يا إخوان، شوف سبحان الله الجيوش الجرارة ما في جيوش تجدها 100 و200 صح؟ في جيش على وجه الأرض في العالم تجد الجيش هذا قوامه 100 رجل أو 100 رجل، حتى لو كل رجل معه طائرة، حتى لو كل رجل معه صاروخ، لو في جيش مكون من 200 رجل، من 200 رجل كل رجل معه صاروخ وطائرة ودبابة، من عسى أن يكون هذا الجيش يا أخوان؟ ضعيف، هذا جيش عزبة، مو بجيش دولة صح؟ طيب لو أن في المسلمين 200 عالم كأحمد، لو أن في المسلمين 200 عالم كإسحاق، هل ترون هذا جيشا يغزو باطل العالم أم لا؟ الجواب نعم. ما أقول بقى 200 رجل كأحمد، 100 رجل كأحمد، ما أقول 100 رجل كأحمد، 10 كأحمد، ما أقول 10 كأحمد. إذا وجد في الأمة أحمد كبت أهل البدع، أحمد واحد، تخيلوا لو وجد أحمد واحد في الأمة لكبت أهل الباطل. أحمد وحده وقف في مقابل دولة الاعتزال التي سرأبت أعناقها والتي ابتلت أهل السنة والجماعة، فكان مكانه من الخير. وعليه نحن دائما نقول إخواننا في تحفيظ القرآن الكريم وغير ذلك، نحن دائما نقول ماذا؟ دائما ماذا نقول؟ نقول لو ركزنا على 5 فقط من الطلبة، لو خرج هذا على ضرب أحمد وخرج هذا على ضرب البخاري وهذا خرج على ضرب إسحاق، 5. أنا أسألكم الآن البلدة المحافظة اللي احنا فيها الآن عندكم كم رأسا في السنة كمشايخ كبار؟ عندكم ابن باز؟ الجواب لا. عندكم الفوزان؟ أنا ما أقول أحمد ولا أقول إسحاق ولا أقول ابن المديني، لا. طب عندكم من هم دون ذلك؟ لا. طب في المحافظة الأخرى الثالثة الرابعة الخامسة، طيب كم الطلاب الدارسون للقرآن الكريم؟ كم الكتاتيب؟ كم مدارس تحفيظ القرآن؟ كم الجامعات؟ كم الأكاديميات؟ كم المعاهد؟ أين ما تفرزه؟ أين ما تفرزه الكليات والمعاهد والجامعات ودور تحفيظ القرآن وغير ذلك؟ نحن نريد على أرض الواقع، نريد أن نقيم دورة علمية مكونة من 10 مشايخ كبار كالفوزان في مصر، 100 مليون و5 ها 100 مليون، نريد 10 من المشايخ أمثال الفوزان لنقيم دورة علمية. فين هم هؤلاء يا إخواني؟ الأمر صعب، ولهذا احنا بنقول لابد أن نركز على الكيف لا على الكم، على الكيف. لابد أن نقدم المادة التي يتربى بها طلاب العلم تربية قوية، ولو انتبهوا ولو لم يحصل أن خرج من عندنا طالب واحد، لكن المهم أن نقدم له المنهج الذي به يتخرج هذا الطالب ليكون إماما في هذا الزمان، حتى ولو لم يحصل، لكن نكون قد بذلنا، نكون قد بذلنا. وكيف ذلك؟ نربط هؤلاء الطلاب بمناهج الكبار، ونعطيهم كتب الكبار، نقدم لهم معتقد أحمد، معتقد إسحاق، معتقد البخاري، معتقد الأوزاعي، معتقد ابن المديني، نقدم لهم منهجية هؤلاء، نسير على طريقة هؤلاء، قرآن، سنة، أقاويل الصحابة، أقاويل التابعين على منهج السلف. بس نحن نريد هذا، نحن نريد هذا. كيف صار أحمد إماما؟ سؤال. كيف صار أسحاق إماما؟ كيف صار ابن المديني إماما؟ ها صار كيف؟ بالتربية على 1 الكتاب، 2 السنة، 3 أقاويل الصحابة، 4 أقاويل التابعين، 5 كل ذلك مع سنة تتبع، سنة الصحابة، منهج صحيح مع عمل بالعلم وأدب وتخلق. هكذا هكذا. يبقى اكتب هذا السؤال حتى لا يطرق، اكتب عندك هذا. كيف صار أحمد وإسحاق والبخاري، كيف صاروا أئمة؟ وكيف يتخرج الإمام؟ كيف يتخرج الإمام؟ إيه حيثياته؟ هل هؤلاء أوحي إليهم؟ لا. أنبيهم؟ لا. وما ماذا؟ بأمور، بأمور. أولها التربية على حفظ كتاب الله عز وجل لفظا ومعنى. ثانيها التربية على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الثالث التربية على معرفة أقاويل الصحابة الرابع التربية على معرفة أقاويل التابعين الخامس لزوم منهج السلف والأخذ بسنتهم السادس العمل بالعلم ولزوم الخشية السابع طلب الأدب ولزوم أدب السلف نضع هذه في الأمة، نضع هذه، نربي أنفسنا على ذلك ونربي أبناءنا على ذلك. بهذا صار إسحاق، ما بقى إلا الوحي، وإسحاق ما يوحى إليه، ولا أحمد يوحى إليه، ولا البخاري يوحى إليه، ليسوا بأنبياء بل هم وراث للأنبياء. فلابد أن نربي على ذلك، نربي على ذلك كتاب، سنة، قول الصحابة، قول التابعين، الأخذ بسنة السلف رحمهم الله، الأدب، العمل بالعلم. فلو تخرج عندنا الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة في أمة الإسلام حصل بهم نفع كبير من فضل الله يا أخواني، حتى لا نيأس. نقول شوف أمة المليارين، هذه أمة المليارين لو خرج فيها المئة بتربية صحيحة لغزوا العالم في الرد على باطلهم. إننا نستأنس وإننا نعتصم بعد فضل الله عز وجل بقول الإمام الواحد بينفع الله به. كم يا أخواني من مسألة حلها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما رجعنا إلى إخوانه، كم من مسألة حلها لنا ابن القيم، كم من مسألة حلها لنا الأئمة، كم من مسألة تجد مسائل كبيرة إذا رجعنا فيها إلى الأئمة، إذا رجعنا فيها إلى العلماء نجد الحمد لله الحل عندهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن الأمة يكفيها الأحاد، والله عز وجل يوفق، والله سبحانه وتعالى يسدد، والله سبحانه وتعالى يقوي الضعيف ويكثر القليل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال، فلهذا قال وهب بن جرير يقول جزى الله إسحاق بن راهوية وصدقة بن فضل ويعمر عن الإسلام خيرا أحيوا السنة بالمشرق. قلت يعمر هو ابن بشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى قال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر لما قيل لك ابن راهوية وما معنى هذا وهل تكره أن يقال كذلك؟ قال اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة، فقالت المراوزة راهوية لأنه ولد في الطريق، ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا أن يقال له إيه راهوية، وأما أنا فلا أكرهه، وأما أنا فلا أكرهه أن يقال إسحاق ابن راهوية. فقل كان أبي يكره لكنني لا أكرهه. وسمعت العنبرية قال سمعت أبي قال سمعت عبد الله بن محمد الفراء قال دخلت على يحيى ابن يحيى فسألته عن إسحاق، فقال يحيى بن يحيى يقول دخلت عليه فسألته عن إسحاق فقال ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري، ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري. الله أكبر. يا إخواني ما أقول إسحاق، أقسم بربي ليوم من ابن باز أحب إلي من عمري. ابن باز، وأين ابن باز من إسحاق؟ أين ابن باز من إسحاق؟ هذه يا أخواني ليست من المبالغات، والله يا أخواني ليست غلوا، والله ليست غلوا، والله لا يمكن أن تصل في حقيقة ترجمة عالم من كتب هؤلاء، والله لا تستوفيهم الكتب، الكتب حروف تسطر، وهؤلاء الأئمة إمامة ترى، إمامة تعايش، وليس الخبر كالمعاينة. ما الكتب إلا أخبار يا أخوان، ما الكتب إلا أخبار، لكن المعاينة غير. خصوصا إذا كنت صاحب قلب سليم، قد تعاين العالم لتعاين بعد ذلك طلبا للعلو، طلبا للافتخار، أنا شيخ فلان. لكن فعلا لو جلست هؤلاء تطلب رضا الله وترجو ما عند الله من الخير والانتفاع يحصل خير كبير. فكيف بأولاء الأئمة؟ يعني ماذا لو رأينا سبحان الله أحمد، ماذا لو رأينا ابن تيمية، ماذا لو رأينا ابن عبد الوهاب يا أخوان؟ فقال ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري. وقال محمد ابن عبد الوهاب الفراء رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه. قال داود بن الحسين البيهقي سمعت إسحاق الحنظري وسئل عن الجماعة أفريضة هي صلاة الجماعة؟ قال نعم. عبد الله بن الخوارزمي قال سمعت إسحاق الحنظري يقول أخرجت خراسان ثلاثة لا نظير لهم في البدعة والكذب، جهل وعمر بن صبيح أو صبيح ومقاتل. قال محمد بن صالح بن هاني سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول كنت في مجلس إسحاق فسأله سلمة بن شبيب عمن يحدث بالأجر، قال لا تكتب عنه. أخبرنا حكام بن سلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال مكتوب في الكتب علم مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. قال الحاكم إسحاق بن راهوية إمام عصره في الحفظ والفتوى، في الحفظ والفتوى. سكن نيسابور ومات بها، وقيل إن أصله مروزي، خرج إلى العراق في سنة 84 وهو ابن 23 سنة. طبعا كانت الرحلة يرحلون وهم صغار، وسماع العلم كان وهم صغار، ولهذا البخاري في صحيحه قال بوى في كتاب العلم متى يصح سماع الصغير، فقد كانوا يسمعون من الصغر، يسمعون من الصغر 4 سنوات يسمعون العلم، 4 سنوات و5 سنوات وأقل من ذلك. فمتى يصح سماع الصغير؟ من أهل العلم من قال 5 سنين صح سماعه، منهم من قال 4 سنين، منهم من قال أقل من ذلك. عبد الله بن الزبير وهو أول من ولد في مدينة رسول الله من المسلمين، أول من ولد في المدينة لما هاجر الصحابة مكة المدينة، أول من ولد في المدينة كان أول طفل ولد في المدينة عبد الله بن الزبير، يحدث عن أبيه يوم الخندق، قيل 3 سنوات ويزيد، وقيل 2 سنين ويزيد أشهر، وقيل 4. يقول لأبيه لو رأيتني وأنا أنظر إليك، كنت أنظر إليك يوم الخندق يوم بني قريظة وأنت تمر وكذا، كنت أنظر إليه، كنت أطأ على ظهري عمر بن أبي سلمة، أطأ على ظهري وأرى، يطأ على ظهري وأطأ على ظهره، فكنت أراك، كنت تمر. فقال له الزبير بن العوام يا بني لقد جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم يومها أبويه وقال بأبي أنت وأمي، جمع. فحدث الزبير ولده عبد الله، إذا تحمل عبد الله ابن الزبير سمع، وقد كان في هذا السن قيد 2 سنة وأشهر وقيد 3 سنوات وأشهر. والبخاري أخرج عن محمود بن الربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 من دلو المعلق. والصحيح الذي عليه العلماء أنه لا يقال في سماع الصغير سن ما، إنما يرجع في ذلك إلى التمييز، فمتى ما ميز سماع صح سماعه. والسماع غير الأداء، أن تسمع هذا شيء، أن تؤدي هذا شيء، فالأداء يلزم فيه البلوغ الأداء، أما التحمل والسماع فلا يلزم فيه البلوغ، فقد يسمع الواحد وهو صغير ولكن يعقل ما سمع، بل ولا يلزم فيه الإسلام، فقد يتحمل الواحد وهو كافر، قد يتحمل الواحد وهو كافر ثم يؤدي إذا أسلم ويقبل منه الأداء. فالتحمل بخلاف الأداء. التحمل لا يلزم فيه لا إسلام ولا بلوغ، إنما الأداء يلزم فيه إسلام يلزم فيه بلوغ. قال الحاكم: أصحاب إسحاق عندنا على ثلاث طبقات. إسحاق بن راهويه قال: أصحاب إسحاق على ثلاث طبقات. فالأولى محمد بن يحيى وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن عبد الوهاب العبدي وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق ابن إبراهيم العفصي وعلي بن الحسن الدار برجدي وحامد بن أبي حامد المقرئ وخشنام ابن الصديق وعبد الله بن محمد الفراء ويحيى ابن الذهلي. شوف سبحان الله، أئمة أخوان كثر سبحان الله. هذه الطبقة الأولى لإسحاق، هذه الطبقة الأولى عند إسحاق. طيب الطبقة الثانية، الطبقة الثانية مسلم ابن الحجاج وسرد جماعة منهم، يعني طبقة ثانية مسلم الحجاج. الطبقة الثالثة خاتمتهم أبو العباس السراج، لأن الرجل من الرواة الكبار كانت تلامذته طبقات، هؤلاء أعلى هؤلاء وسط هؤلاء أدنى. قال أبو بكر المروذي: حدثنا محمد ابن الصباح عن سبوري، حدثنا أبو داود سليمان ابن داود الخفاف قال: قال إسحاق بن راهوية: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السبعة. قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني، إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه، فاتهمه في دينه، فقد كان يمتحن بالرجال، يمتحن بأهل السنة كما يمتحن بأهل البدعة. فإذا رأيت الرجل يثني على رجل من أهل البدعة فاعلم أنه مثله. إذا رأيت الرجل يوم يثني أو في أي مكان في أي زمان يثني على الرجل من أهل البدعة فهو مثله، وإذا رأيت يثني على الرجل من أهل السنة ويقدمه لمذهبه فهو مثله. ولهذا كان يمتحن بالرجال، كان يمتحن بالرجال، يقال ما تقول في كذا. فإذا رأيت الخراساني يطعن على إسحاق بن راهوية فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت البغدادي يطعن على أحمد بن حنبل فاتهمه على دينه، إذا رأيت الحجازي يطعن الحميدي فاتهمه في دينه، إذا رأيت النيسابوري يطعن في الذهلي فاتهمه على دينه، إذا رأيت النجدي يطعن في ابن باز فاتهمه على دينه، إذا رأيت الشامية يطعن في الألباني فاتهمه على دينه، إذا رأيت الحجازي يطعن على الربيع فاتهمه على دينه، وهكذا. أهل السنة يمتحن بهم، أهل السنة يمتحن بهم. ولهذا نقول مسألة اكتبوها: هل يمتحن بالرجال؟ وهل الامتحان بهم من منهج أهل السنة؟ وهل الامتحان بهم من منهج أهل السنة؟ الجواب: الامتحان بالرجال من منهج السلف، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، كما عند مسلم في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مسلمة، أعتقها فإنها مسلمة فإنها مؤمنة. يبقى هذا امتحان؟ آه هذا امتحان. وكان أئمة السلف يسأل المحدث قبل أن يحدث: هل أنت على السنة؟ فإذا قال نعم حدث. بل كان بعضهم يقول إذا قال أنت على السنة فقال نعم، قال: احلف. احلف. وكان بعضهم يمتحن بأولاد الكلابية والكرامية، وقال البربهاري رحمة الله عليه: وقد عقد وذكر كلاما في ذلك، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا
كلام وشهنا
وسمى من السلف فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وكذا فاعلم أنه صاحب بدعة صاحب هوى. نعم كلامه.
قال الإمام البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم.
نعم. طيب عندك أيضا في البدعة تجد بعدها أو قبلها كذلك، فالامتحان يكون بهذا، فالامتحان سنة السلف، ولكن ما الضابط في الامتحان بالرجال على منهج السلف؟ ما الضابط في الامتحان بالرجال على منهج السلف؟ الجواب الضابط في ذلك أن يكون بأئمة السنة وعلماء السنة المشهود لهم بالخيرية، المشهود لهم بالخيرية. وأما الامتحان بأهل البدع والامتحان بمن ليس على السنة تعصبا للشيخ فهذا على خلاف منهج السنة، يبقى امتحن بأهل السنة المعروفين، امتحن بابن باز، امتحن بألباني، امتحن بابن تيمية، امتحن بابن عبد الوهاب، لكن ما يجي كل واحد يمتحن بشيخه يسأل الناس ما تقول في شيخي، يقول شيخك مثلا ليس على السنة فيقول إذن أنت مبتدع، ولا يكون شيخه على السنة. لكن من عرف بالسنة ونصر السنة فإنه يمتحن بذلك، إذا عرف بالسنة فإنه يمتحن بذلك. قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخرسانية تكلم في إسحاق بن راهوية فتيم في دينه. وقال أحمد بن حفص السعدي الشيخ بن عدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء. إسحاق مجتهد إمام يخالف في أشياء، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعض، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعض. يبقى انظر إخلاق العلماء، أحمد رحمة الله عليه يثني على إسحاق بن راهوية ويقول لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فالخلاف هنا لم يفسد لهم ودا ولم ينقص لهم قدرا، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. لكن السؤال طبعا الذي قد يتزرع بهذه القصة: من يخالف العقيدة ويخالف أصول السنة ويقول انظروا إلى أخلاق السلف، هكذا قال أحمد رحمة الله عليه؟ يقول أحمد: وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. نقول هذا في ماذا؟ في مسائل الاجتهاد، ليس في مسائل الاعتقاد. ما الذي كان يخالف فيه إسحاق بن راهوية أحمد محمد في مسائل الاعتقاد؟ فحتى لا يفرح الحزبيون بهذا ولا يفرح المميعون بهذا، فإنهم يحسنون جمع هذه الآثار ويرتبون بينها ويجعلونها كتبا توزع، ويتهمون أهل السنة بالشدة، ويتهمون أهل السنة بالتطاول، وأنهم ليسوا على طريقة السلف. وممن نبتلى به في هذا الزمان أيضا من يقول ويعلق على مسألة الإكثار من الردود والإكثار من التحذير من أهل البدع. ولو عرف منهج السلف ولو عرف طريقة السلف يوم أن كان كل بلد فيه من الأئمة العشرات لما قال ذلك، فكيف هو في الأمة الرجل والرجلان والثلاثة والعشرة والعشرون، وقد كان في البلد الواحد الأعداد والعشرات، ومع ذلك كانوا يكثرون من التحذير ويكثرون من ذكر أهل البدع، بل إن بعضهم كان لا يكتفي بهذا، وإنما يأتي يوم أن يموت المبتدع يأتي في المسجد والجنازة قائمة ليخطب في الناس ببدعة الرجل، ولم يكن يكتفي فقط أن لا يشهد جنازته، بل كان بعضهم يأتي كما جاء أحدهم يوم أن مات بشر المريسي وهو رأس الاعتزال، فوصل إلى أئمة السنة، وصل إلى أئمة السنة أن فلانا من أهل السنة شهد جنازة بشر المريسي. قالوا بشر فلان يشهد جنازة بشر، كيف هذا؟ وأنكر رأيهم إنكار. فلما عاد ودخل عليهم، لما دخل عليهم ماذا قال؟ قالوا له يا عدو الله، يا عدو الله، أتيت جنازة بشر وكذا يا عدو الله؟ قال والله ما رجوت في جنازة أعظم مما رجوت في جنازة بشر المريس، ما رجوت من خير في جنازة أحد مثل ما رجوت في جنازة بشر المريس. قالوا كيف ذلك؟ قالوا كيف ذلك؟ فقال لما وضعوا النعش وكذا والسرير، لما وضعوا هذا المحمل قمت في الناس وقلت اللهم إن عبدك هذا على بشر المريسي كان يقول كيت وكيت اللهم كذا، وصار يسرد اعتقاده ويدعو عليه، يسرد اعتقاده ويدعو عليه، ثم تركه ومضى. إذا لم يكتفي أن لا يحضر جنازة هؤلاء، فهل هذا هؤلاء كانوا متشددين؟ كانوا هؤلاء متشددين، والشدة على أهل البدع مطلوبة وهي محمودة، ولهذا لازال السلف يترجم لهم بذلك، كان شديدا على البدع، ما رأينا واحدا يترجم له ب كان هينا مع البدع. معكم الأجهزة، افتحوا الأجهزة وقولوا كان هينا على أهل البدع في حال المسح، لن تجدوا أجهزتكم تخرج لكم رجلا من أئمة السنة عن هذا. طيب اكتبوا كده كان شديدا على أهل البدع، اكتب على جهازك كنت جالس مع نفسك كان شديدا على أهل البدع، كم سيخرج لك؟ لكن كان هينا، كان رقيقا مع أهل البدع. طيب اكتب عبارة أخرى، وكان يكثر من التحذير عن البدع، وعبارة أخرى كان لا يحذر من أهل البدع أو لا يكثر هذا، شوف هيخرج لك ماذا. كان يحذر واكتب كان لا يحذر، كان يعين واكتب كان لا يعين، حتى لا نضع منهجا جديدا وننسبه إلى السلف. وقد يقول القائل ويكيف المنهج بحسب ما يرى، نحن لا نريد أن نكيف بحسب ما نرى، نحن نريد أن نكيف بحسب ما يرى السلف، بحسب ما يقرر السلف، خصوصا يا أخواني إذا قل في الأزمان من يقوم بهذا الحق العظيم في التحذير من أهل البدع والأهواء. ولهذا لما قيل لأحمد رحمة الله عليه قال الرجل إن أجد في نفسي أن أقول فلان وفلان وفلان، أجد في نفسي شيئا من هذا، يعني كأن أجد قسوة أو أجد شيئا في نفسي من الحرج كأن غيبة أو شيء، أجد في نفسي من هذا. فقال له إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ لو أنك تقول هذا الكلام أجد في نفسي وأنا أقول أجد في نفسي، متى يعرف الناس الحق يا إخوان؟ متى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ وهل حذر من الجهم وقاموا على رؤوس الأشهاد وعرف في الناس إلا بالتحذير وكثرة التحذير والشدة عليه؟ يا إخواني لقد وصلت شدة السلف على أهل البدع ليس إلى أن يحذر، هذه مرحلة منتهية، وليس أن يكثر، هذه مرحلة منتهية، وإنما إلى ضربه وسجنه وقتله، إلى ضربه وسجنه وقتله. وأنتم تعلمون قصة خالد بن عبد الله القسري لما كان يوم العيد ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وضحى بالجعد بن درهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد شكر الضحية كل صاحب سنة، فعلا كل صاحب سنة يفرح أن يوجد. يا أخواني أنت تسجد شكرا إن وجدت من يحذر البدع ويكثر من ذلك، يا إخواني أنت تحزن إن لم تجد من يفعل ذلك. فالمنتقد هو من لا يقوم بهذا، المنتقد هو من لم يكثر من ذلك مع وجود الداعي. إخواني لما حصل فيروس كورونا في الأمة، الآن في الإنفلونزا صح، عندنا إنفلونزا في الشتاء، كل الناس عندها إنفلونزا، اللي ما عند اليوم عند غدا وكذا وكذا إلى آخره صح. طب الأمة استعدادها للإنفلونزا إيه؟ عادي جدا، أنت بتروح الصيدلية تاخد لك كذا، الطبيب بيعطيك تاخد من الطبيب إلى آخره. لكن لما حصل فيروس كورونا نفس الصيدليات هذه وضعوا فيها إيه؟ وضعوا فيها إجراءات السلامة، نعم صار في الحواجز الزجاجية أو غير ذلك، أنت لا تقترب من الطبيب، الصيدلان لا تقترب منه. يا أخواني يا أخواني هل ذهبت من المستشفيات أيام كورونا؟ من الأطباء يا أخواني؟ الأطباء يا أخواني جنود، الأطباء جنود، كما يلبس الجندي اللباس الخاص بالحرب كان الطبيب يلبس اللباس الخاص بالعلاج، ثياب بدلة وبدلة وبدلة، ها، وكمامات معينة وطريقة معينة. ولهذا تذكرون أن أيامها كانت الفتوى، كان في فتوى منها الطبيب الملتحي يقول بأن الكمامة لا تكون محبوكة على وجهه، هل يجوز له أن يحلق لحيته؟ إلى هذا الحد لما حصل فيروس كورونا الأمة كلها، الدول الغربية والدول العربية والدول كذا، كل الدنيا قام. يا أخواني من كان يتخيل أن مطارات العالم ستتوقف؟ عالم بلا مطارات إزاي؟ يا أخواني عالم بلا مطارات، عالم بلا أصفار، عالم بلا مدارس، عالم بلا جامعات، عالم بلا مؤتمرات، عالم بلا اجتماعات، عالم في لحظة واحدة العالم وقف، في لحظة واحدة العالم وقف. يذكرني بالحرم كده، إذا نظرت إلى الحرم قبل الصلاة بعشر دقائق تجد ماذا؟ ها؟ مئات الألوف التي تقارب الملايين، أمواج بشرية، هذا يمين هذا شمال، هذا رايح هذا جاي، هذا قائم هذا ركع، هذا قائد هذا إذا كبر الإمام الله أكبر ولا حركة ولا حركة ولا حركة، مئات الألوف ولا حركة من أجل الصلاة، كله يكبر كله يكبر. كذلك العالم كله وقف، ليه يا أخواني؟ خوفا من فيروس كورونا والذي فيه هلكت أبدان، هلكت أبدان، ما بالك بفيروس أهل البدعة، أهل البدعة. فينبغي أن يأخذ استعداد، أنت ما تقول فلان يكثر ولا لا، أكثر، أنت لسه قال لسه تنتقد، لسه تنتقد، فين دورك؟ فين دورك؟ لو الأم هتعرف أن فلان هذا مبتدع منك ما عرفت، لو منك وأمثالك ما عرفت الأمة، لو الأمة هتوقف معرفتها إن ده مبتدع وعنده مخالفة من أحمد من إبراهيم من أشرف كانت ضاعت، كانت أنت ضعت، أنت نفسك كنت ضعت، أنت ما قدح الحق في قلبك إلا الإكثار والشدة والتحذير، ما عرفت حق من باطل إلا بهذا، فقد تبتلى بهذا سبحان الله العظيم. ما انقدح الحق في قلبك إلا بيتخيل لو أن الأمة هتأخذ بمنهج هؤلاء. أصل الإكثار أصل القلة. إكثار مين؟ أنت مين أصلا؟ أنت مين يعني يا من تحذر؟ أنت مين لو أنا وأنت وكذا عشنا الليل ونهار؟ من نحن في الأمة؟ من نحن في الأمة؟ لو إحنا ابن باز، لو إحنا ابن عثيمين، لو إحنا الألباني، هتكفي العبارة. إنما أنت حصاه، حصاه. تخيل أنت هتكون جبلا من حصيات، هتفضل طول عمرك تجمع إيه؟ ها؟ أنت عندك جبل موجود، جبل مكون خلاص، هذا جبل. لكن أنت المطلوب أنت مين؟ أنا وأنت إيه؟ أنا وأنت إيه؟ أنا وأنت حصيات. أنا لا أنا الألباني، ولا أنت ابن عثيمين، ولا أحمد ده ابن باز. فيبقى في مجلس الألباني ابن باز قال لا احذروا حسان. يا الله، أنا عايز بس الفوزان يقول احذروا حسان. أقسم بالله لو جلس هشام البيري سنين طويلة 24 ساعة يقول احذروا حسان، وقال الفوزان احذروا حسان، كلمة من في الأمة يا أخواني لا تقول موقع؟ يبقى كلمة مين؟ كلمة فوزان. ابن باز، شوف ابن باز قال في سيد قطب مسكين ضايع في التفسير، قال هذه ردة مستقلة في تعليقه على مين؟ في تعليقه على موضع طعن في موسى. ربيع بن هادي ده من العلماء الكبار؟ آه، ربيع بن هادي من العلماء الكبار. ربيع بن هادي وضع كتبا في سيد قطب. أنا أقول لكم كتب ربيع بن هادي على جلالة قدر في الأمة في كثير من الأحيان لم تعمل ككلمة ابن باز في سيد قطب. تخيلوا، وده ربيع بن هادي. انزل بقى لهشام البيري، يبقى لما هشام البيري هيقول مش هيحذر للنهار، ده هيجيب رايات كده يمشي في الدنيا، يمشي في الشوارع، ها مبتدعة، هؤلاء مبتدعة، ويصلي بعد ما يخلص صلاة احذروا اهل البدع فلان فلان. هيعمل ايه؟ ماذا عنده ان يصنع؟ مين هشام البيري؟ قيمته ايه؟ قدره ايه؟ انا بقولك مثال اهو بين ربيع بن هادي وابن باز. ربيع ابن هادي الضخم هذا، ربيع ابن هادي يصنف كتبا في سيد قطب، تأثير ابن باز في كلمته أوقع. أقول لكم على شيء، النجمي زيد المدخلي، علماءنا صنفوا في الإخوان والتبليغ، علماءنا. اقعد كده قول له حد عندك في البلد شيخ زيد المدخلي اللي كده، والشيخ احمد دجم الرياضه، ها يا اخواني بيحسم المساله. قال ابن باز في التبليغ والاخوان ان هما من الثنتين والسبعين فرقه ناريه بس. عرفت يعني ايه كثره وقله؟ بارك الله فيكم. عرفت يعني كثره وقله؟ عرفت يا حسين؟ يبقى انت اعرف الحجم. فانت حينما تكثر، انا وانت وعاشور وأشرف وإبراهيم وعلي، لما احنا بنكثر يا اخواني، يا اخوانا لما احنا بنكثر احنا كلنا كده، اضرب في مية هيبقى يساوي كلمة. فما تقولش بقى ابن باز كان بيقول كلمة، اصل ابن باز ابن عثيمين ما كانش بيحذر كل درس. يا ابني ابن عثيمين ما حذر في عمره مرة اثنين ثلاثة اربعة يساوي مين؟ زي ما احمد كده، احمد ابن حنبل الكرابيسي كان في السماء، ابو ثور يقولون لا يبلغ عشر الكرابيسي في العلم، عشر الكرابيسي في العلم. فلما تكلم الكرابيسي في اللفظ وطعن فيه أحمد، وتكلم أبو ثور في اللفظ بكلام أهل السنة وأثنى عليه أحمد، أحمد بن حنبل أثنى على كرابي، أثنى على أبي ثور وحذر من الكرابيس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخوان؟ فارتفع ابو ثور وسقط الكرابيس. كلمة احمد، كلمة تعرفوا الكلمة اللي تكلم فيها احمد في الكرابيس كان تمنها ايه؟ كان تمنها ايه؟ كان تمنها ايه؟ شوفوا كده، ادخلوا على الاجهزة، هل روى احد من اصحاب الكتب الستة عن الكرابيسي؟ شوفوا كده عندكم، اكتب هل روى احد عن الكرابيسي؟ ده كلمة احمد، كلمة احمد. كان الرجل اذا قال فيه البخاري فيه نظر، مضر. فيبقى انتبه يا أخواني بارك فيكم حتى لا نؤتى مع ضعفنا من إضعافنا. يعني أنت نفسك حصاة هتيجي للحصاة تقول لا أنت مشاكسة ليه كده، أنت مالك الحصاة مشاكسة كده، والحصاة مطلوب تقابل إيه جبال، أنت مالك مشاكسة كده، لا 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 أنت معتدية، لا أنت كده لا 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 بتتنططي كتير كده، لا اسكتي كمان هي حصاة سيبها تتنطط هتعمل إيه يعني، تتمدد تروح تنزل يمكن تنتفع بها حصاة أخرى، يمكن ينتفع بها حصاة ثالثة ولا رابعة، يمكن. فلهذا يتمشى مع منهج السلف حتى ولو كنا في عصر أئمة. ده أنا بقول من باب الصورة التقريبية، لكن اعلم أن أحمد بن حنبل أكثر من التحذير، واعلم أن ابن المدي أكثر، ولا تستطيع أن تجمع الرجال الذين تكلم فيهم أحمد، ولا تستطيع أن تجمع الرجال الذين تكلم فيهم السلف في باب التحذير. ولولا ذلك لشرأبت أعناقهم ولا استطالت كلماتهم. ولهذا ماذا يقول أسد الأسدان الرسالة بن أسد موسى وأسد مفرات، شد الله بك ظهر أهل السنة وشكر الله لك كثرة عيب أهل البدعة، وهكذا
شيخنا.
فهنا لا تظن أن أحمد لما قال في إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا أن هذا في مسائل الاعتقاد، لا، الحارث المحاسبي كان ضخما في الوعظ، كان من أكثر الأمة وعظا الحارث المحاسبي، لما تكلم في اللفظ أحمد تكلم فيه سقط، سقط إلى الدرك الأسفل. إسحاق الحارث المحاسبي كان ضخما، الحسن بن صالح كان ضخما في الفقه، الحسن بن صالح لو وجد اليوم هذا، لو وجد في زماننا هذا الحسن بن صالح لربما تبرك الناس به. سفيان تكلم فيه فسقط، سفيان الثوري. فلو سكت أهل السنة عن هؤلاء لاستطالوا، ولكن كلامهم فيهم أسقطهم لأنهم كانوا فتنة في الأمة. نعم
شيخنا، صورة من هذه الصور في إكثار السلف من التحذير، قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم.
ده اللي بيترجم به السلف، مذلا غليظا شديدا جذعا
طالبا
مكثرا مهينا، ده اللي بيترجم السلف. نعم،
طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم شديد الوطأة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم، وكان كل من كان منهم خافيا منه على نفسه متوقيا لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه، وإن عثر على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده، ولم يزل دؤوبا على هذا الحال جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل.
الله أكبر. الكرابيسي ذكر ابن حجر للتمييز تقريبا في هذا، ولم يروى عنه. شوف الكرابيسي هل روى عنه. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بترجمة إسحاق بن راهوية والفوائد من هذه الترجمة، وهذا مجلسنا الأول. يقول محمد ابن أسلم الطوسي حين مات إسحاق ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق. هذا اللي احنا بنقوله يا أخواني اللي هو الجانب العلمي العملي، كيف الإنسان يكون إماما في الدين، الجانب العملي. وقال أبو حاتم إسحاق إمام من أئمة المسلمين، وقال ابن خزيمة: والله لو كان إسحاق في التابعين لأقر له بحفظ وعلم وفقه. وقال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. ومحمد بن أسلم قال: ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق. ذكر هذا البعض وجمعه. نعم. نعم. الأذن.